إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، أثر عن أحد الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم، كما رواه الإمام البيهقي في كتاب شعب الإيمان، واللفظ للإمام البيهقي رحمه الله عن سعيد ابن وهب رحمه الله تعالى يقول: دخلت أنا وسلمان على صديق له نعوده، فقال له: إن الله تعالى إذا ابتلى عبده المؤمن بشيء من البلاء ثم عافاه كان كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الفاجر إذا ابتلاه الله تعالى بشيء من البلاء ثم عافاه كان كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه، أو كما ورد في هذا الأثر الكريم. إخوة الإسلام، هذا الأثر عن الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر لا شك أنه مستقى من مدرسة النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، بل هناك حديث بهذا المعنى الذي ساقه سلمان رضي الله عنه، ولكن لم أورد الحديث لأني لم أعثر عليه، ولكن ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، إلا أن هذا الأثر فيه زيادة على ما في الحديث، لذلك سقت هذا الأثر. ماذا يقول سعيد ابن وهب رحمه الله أحد التابعين؟ يقول: دخلت أنا وسلمان الفارسي، كان عنده صديق مريض، فدخل عليه، دخلنا معا نزور هذا الصديق المريض، فسلمان رضي الله عنه استغل هذه الزيارة ينصحه صديقه ويذكره في مرضه ويعظه. ماذا يقول له؟ يقول له: إن الله تعالى إذا ابتلى عبده المؤمن بشيء من البلاء ثم عافاه كان كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي. ما معنى الكلام؟ يقول سلمان رضي الله عنه لصديقه، يقول له: المسلم عليه أن يتدبر، إذا ابتلى الله بمرض أو بمصيبة أخرى غير المرض، أو ابتلى بخسارة لولده أو أي شيء في حياته، مصيبة نزلت به، عليه أن يتدبر لماذا ابتلي، ثم إذا عافاه الله تعالى عليه أن يتدبر لماذا عافاه الله تعالى، يفكر ما الحكمة من وراء ذلك. فيقول له سلمان: أنت الآن في مرض، يبين له الحكمة، يقول: الله تعالى إذا ابتلى عبده بالمرض ثم عافاه منه كان من وراء ذلك حكمتان، كان من وراء ذلك حكمتان، ابتلاه الله تعالى بالمرض لحكمة ليكفر بها ذنوبه السابقة، قال كان كفارة لما مضى من ذنوبه، أي من ذنوبه، فالله يبتلي عبده المؤمن بالمرض تكفيرا عن خطاياه السابقة، قال كان كفارة لما مضى، يقول ومستعتبا فيما بقي، أي وإذا عافاه الله تعالى بعد مرضه كان لحكمة أخرى وهي مستعتبا فيما بقي. ما معنى مستعتبا فيما بقي؟ أي فرصة يعطيه الله تعالى إياها حتى يستدرك ما بقي من عمره ويعوض تقصيره في طاعة الله عز وجل. يقول له أنت المؤمن إذا مرض فيكون هذا المرض كفارة لذنوبه ولمعاصيه السابقة، وإذا عوفي يفهم أن الله تعالى أمده بالعمر وأعطاه فرصة جديدة في الحياة من أجل أن يستدرك تقصيره الذي سبق في حق الله وفي طاعة الله عز وجل، ولكان كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي هذا المؤمن. ثم قال له: وإن الفاجر إذا ابتلاه الله بشيء من البلاء ثم عافاه كان كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه. يقول: أما العبد الفاجر الفاسق العاصي الغافل فإذا ابتلي بمرض ثم عافاه الله فلا يدري لماذا ابتلي ولا يدري لماذا عوفي ولا يتدبر ولا يفكر. شأنه كشأن البعير أي الجمل والدابة. الجمل يربطه أهله ساعة مثلا ثم يطلقون سراحة يفكون رباطه، فالجمل لا يدري لماذا ربطوه ولا لماذا أطلقوه. قال: كذلك الفاجر يمرض ثم يشفى فلا يفهم الحكمة من وراء مرضه ولا الحكمة من وراء شفائه. مثله كمثل البعير لا يفهم شيئا لماذا ربط ولماذا أطلق. والبعير ليس له هم إذا ربط إلا شيء واحد، أن يفك رباطه حتى يرجع إلى الحياة، إلى حياة الأنعام من جديد، فيأكل ويشرب ويتمتع. والفاجر كذلك إذا مرض لا يفكر إلا أن يشفى حتى يرجع إلى حياته السابقة في التمتع بالشهوات المحرمة. شوف هذا الأثر في حكمة بالغة كبيرة يا إخوة الإسلام، حكمة كبيرة. لذلك الفرق بين المؤمن والفاجر الفاسق الكافر أو العاصي أن المؤمن يتدبر حكمة الله تعالى أنه ليش نزل به هذا البلاء. واعلموا إخوة الإسلام أن البلاء من مرض أو خسارة مادية أو مصيبة في أهل أو ولد إذا نزلت بالمؤمن لا تكون دائما كفارة لذنوبه، غالبا ما تكون كفارة لذنوبه، أحيانا تكون لحكم أخرى. وهذه الحكم مبسوسة في الكتاب الكريم وفي السنة الصحيحة. فأذكر لكم في هذه الخطبة بعض الحكم. الله تعالى أحيانا يبتلي العبد ليس من باب تكفير سيئاته ولا شيء، إنما من باب اختبار صبره ليختبر صبره، كما اختبر كثير من الأنبياء ابتلاهم الله يختبر صبرهم. يقول تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي عهدنا إليه بأمر اختبرناه به فلم يصبر نسي ولم نجد له عزما عليه السلام. إذن الله يبتلي العباد أحيانا يختبر صبرهم على البلاء، هل يصبرون؟ هل يرجعون الأمر إلى الله؟ هل لا يتسخطون قضاءه وقدره؟ يقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أي سنختبركم بشيء من الجوع والفقر وضيق الحال وموت الولد وموت الزوجة من أجل أن نختبر صبركم، فاصبروا وبشر الصابرين. هذه حكمة. في حكمة أخرى، أحيانا الله تعالى يبتلي العباد من أجل أن يرفع درجاتهم في الآخرة، وهذا شأن الأنبياء. لأن لو كان الابتلاء فقط من أجل المعاصي كان لكان أشد الناس ابتلاء هم العصاة، في حين الحديث الصحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني ثم الصالحون. فكيف يبتلى الأنبياء وليس لهم ذنوب إلا شيء نوادر؟ فيبتلوا من أجل رفع الدرجات، اختبار الصبر أو رفع الدرجات أو إظهار فضلهم للناس، كما أظهر الله تعالى فضل إبراهيم عليه السلام إن اختبروا باختبارات كثير نجح فيها، فالله تعالى أثنى عليه حتى يري الناس صبره. فالله أحيانا يبتلي العبد ليرفع درجاته. هذا المعنى دل عليه حديث صحيح رواه أبو داود صاحب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. الإنسان الله تعالى يريد أن يرفع شأنه في الآخرة في منزلة عالية جدا، بس عمله لم يصل لهذه الرتبة، صلاته صيامه قيامه أمره بالمعروف نهيه عن المنكر لم يصل لهذه الدرجة، فالله يبتليه ببعض المصائب ويصبره عليها من أجل أن يرفع له، أن يرفع درجاته في الآخرة ليصل لتلك المنزلة. بس كما ذكرت هذا شأن الأنبياء غالبا، لكن الحكم الثالث هو شأن عامة الناس، أن يكون البلاء بالمرض أو الفقر أو المصائب الأخرى يكون تكون عقوبة من الله تعالى على ذنوبه، فيأتي المرض يكفر هذه الذنوب، أي تكون عقوبة وتنتهي. وفي حديث أن الله أكرم من أن يسن عقوبته على عبده يوم القيامة، إن يعاقبه على ذنب في الدنيا وفي الآخرة يسامحه به، لا يسن عليه العقوبة في الآخرة كما ورد في حديث صحيح. وهذا غالب أحوال الناس، يبتلوا بالأمراض والأوجاع والهموم والأحزان تكفيرا عن سيئاتهم، عقوبة على ذنوبهم حتى يكفرها الله، عقوبة. في حديث رواه الإمام أحمد والحاكم صححه الحاكم، والإمام الذهبي صححه أيضا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإن العبد ليحرم الرزق، أي يبتليه الله تعالى بخسارة في المال، خسارة تجارية، بسبب ماذا؟ بالذنب يصيبه، أي بسبب ذنب ارتكبه يعاقبه الله فيبتلي بخسارة. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. لذلك يا إخوة الإسلام، إذا فهمنا بعض حكم الله عز وجل ندرك لماذا السلف، سلفنا رضي الله عنهم الصحابة والتابعين، كانوا إذا ابتلي أحدهم ببلاء يجلس يتدبر، بيفكر ليش أنا ابتليت، لماذا ابتليت. طبعا من باب إساءة الظن بنفسه الإنسان، ما بيلك الله ابتلاني من أجل رفع درجاتي ولا من أجل اختبار صبري، يقول بسبب ذنوبي السابقة. بس سلفنا رضي الله تعالى عنهم من شدة ورعيهم كانوا يجلسون إذا أحدهم ابتلي بشيء، بمصيبة في ماله أو بدنه، يجلس يفكر أي المعاصي كانت هذه المصيبة كفارة لها أو عقوبة لها، فيستحضر معاصيه السابقة ويلائم بينها وبين المصيبة. اعلموا إخوة الإسلام أن المصيبة تلائم المعصية، بس هذا موضوع طويل ما فيني أستطرد فيه. يعني إذا كانت المعصية مالية تكون المصيبة بالمال، إذا المعصية كانت بدنية تكون المصيبة بدنية، هذا موضوع طويل ما بدي أتعرض له الآن. فالسلف كان يجلس بيشوف مثلا عنده 30 معصية في حياته، تبقى المصيبة اللي عن أي معصية بينظر بالملائمة والمجانسة حتى يعرف. بدي أضرب مثل حتى تتضح هذه الصورة. التابع الجليل محمد ابن سيرين رحمه الله ابتلي ببلاء عظيم، استدان مال 40,000 درهم فاشترى به زيتا ليتاجر به، ما كان شوف هذا إمام أئمة المسلمين، ما كان يعتمدون على مال الأوقاف، ما بيعتمد، هو يتاجر ويدعو إلى الله مجانا. باختصار استدان 40,000 درهم واشترى زيتا كثيرا، فقدر الله يقول: وجدت في زق من الزيت فأرة، فظننت أنها كانت في المعصرة فصب الزيت كله. يعني اشترى هذا الزيت الكثير، حطه بأزقة، زقاق، زق جمع زقاق، يعني بعدة براميل، فبأحد البراميل شاف فارة بقلب الزيت، والفأرة ماتت في الزيت تنجس الزيت. بس هو من ورعه ما بس رمى البرميل واحد من البراميل الرماية اللي كان فيه الفارة، إنما ظن يقول غلب على ظني أن الفارة ما كانت فقط في هذا البرميل، كانت في نفس المعصرة، وآخر شيء وقعت به البرميل، بمعنى الزيت كله الذي أصر كان نجسا، لأن فأرة إذا نزلت في الزيت برميل زيت وماتت فيه تنجسه، صار الزيت نجسا. فمن ورائه رمى الزيت، ما باعه وغشه، ما قال خلاص خلي من الله يشوف، صب الزيت يعني رماه كله، وجلس يتفكر حتى ركبه الدين، صار عليه دين وحبس بدينه. الإنسان في الدولة الإسلامية إذا ما معه يوفي الدين يحبس حتى يؤدي الدين. فجلس يفكر إنه أنا ليش ابتليت هالبلاء، أفلست، ما كان عندي إلا هالمال، أو اقترضه، استدانه، تاجر به فخسره فحبس به، صار مفلسا. فجلس يفكر في ذنوبه السابقة فتذكر، يقول ابن سيرين: إني أذنبت ذنبا من 30 سنة، عيرت رجلا بفقره، فقلت له: يا مفلس، فابتليت بالإفلاس. لك أنا من 30 سنة تذكرت حادثة، لك في رجال صغير جاء يشاركه، قال تعال نشارك معه وياك نعمل تجارة سوا. قال له: أنت وين مفلس؟ شاركني. لا، لي أنا مرتاح. فيقول: لما أفلس ابن سيرين، يقول: تذكرت الحادثة من 30 سنة، فابتلاني الله بالإفلاس عقوبة لي على الكلمة اللي عيرته بها. لما سمع هالقصة الإمام أبو سليمان الداراني رحمه الله ماذا يقول؟ قال: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. يقول أبو سليمان الداراني، يقول: يا عم الجماعة ابن سيرين يمكن كان كل معصيب حياته 10 ذنوب، فأحصاها قدام عيناه وقال: أكيد أكلت من وراء الذنب. أما نحن، وهذا كلام الداراني، يقول: كثرت ذنوبنا يمكن باليوم في 100 معصية، فلم نعد ندري من أين نؤتى، فصرت المصائب تنزل علينا تباعا، ما عاد عم نعرف هالمصيبة بسبب أي معصية من كثرة معاصينا. قال: إن القوم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وأما نحن كثرت ذنوبنا فلم نعد ندري من أين نؤتى. هذا مثل. مثل ثاني أيضا للسلف رضي الله عنهم، الإمام الحافظ المحدث أبو الحسن القطان رحمه الله كان أحد حفاظ الحديث، يقول: أصبت ببصري، أي ابتلي بالعمى، ابتلي بالعمى في آخر عمره. فبيفكر: يا أخي أنا هذه مصيبة نزلت، أكيد في معصية. بلش يراجع الذاكرة، بيشوف ليش ابتلاني الله بالعمى، شو عمل. يقول: أصبت بالعمى وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. يقول أبو الحسن القطان رحمه الله لما أصيب بالعمى، يقول: بلاش تفكر شو الذنوب اللي عملتها أنا. فتذكر لما كان شابا يطلب العلم، يطلب علم الحديث، كان كثيرا طلبة العلم أثناء طلبهم للعلم يتفاخرون فيما بينهم، فالبيت بيقول: أنا أعلم منك، كان يفاخر، يقول: كنت كثير الكلام. يقول: عقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. يقول: عن كثير كلام، ما شو يقصد كثرة الكلام؟ يعني كانوا أحيانا هو برفقاته اللي يطلبون العلم يظهر علمه عليهم، يقول: أنا أعلم منك، ومن أنت حتى تساويني في العلم، ومن أنت حتى ترد علي، ومن أنت حتى كذا، أنا أحفظ 100 كتاب أحفظ. فيقول: هذا الفخر اللي كنت أفتخر به ابتلاني الله، عاقبني الله عليه الآن. شوف الملائمة، بتقلي شو طيب ربط بين العمى وبين كثرة الكلام؟ الربط: اعتز بنفسه، بكماله، بكمال علمه، فابتلي بالنقص في بصره. في ملائمة بين المصيبة وبين المعصية. لذلك كما الحال يا إخوة الإسلام المسلم، إذا ابتلي ببلاء، مرض، مصيبة، بده يجلس يفكر لماذا ابتليت، هذا يكون كفارة، غالبا كفارة للذنوب. بس الإنسان لما يعرف ليش بتولي حتى يستدرك فيما بقي من عمره فلا يقع في نفس الأخطاء. وكما الحال يا أخو الإسلام بالنسبة للأفراد، كذلك الحال بالنسبة للأمم والشعوب. لأن إذا شعب بتولي بمرض بوباء بده يفكروا ليش نحن بتولينا، لأن نحن في هذا العالم بتولينا بوباء كورونا. ولكن نحن في لبنان إذا نظرنا إلى بلدنا زدنا في البلاء، زيد لنا في البلاء، ما بس كورونا، كورونا وجوع والفقر ومجاعة، وما بقى في أمن في البلاد، تولينا بالجوع والخوف والكورونا والمرض والعياذ بالله. طيب الناس يجب أن تفكر ما هي الأسباب لماذا بتولينا. أنا ما عم نحكي على الأسباب الظاهرة، إن والله بتولينا بسبب السلطة الفاسدة، بسبب الحكام الفاسدين، هذه أسباب ظاهرة للناس. لكن هناك سنن من وراء هذه الأسباب اللي هي سهلت هذه الأسباب ويسرت وجودها وأذنت بوجودها، سنن الله عز وجل. الإنسان المسلمون علم أن يتدبروا لماذا نبتلى، لماذا نبتلى. الله سبحانه وتعالى يبين لماذا تبتلى الأمة. أنا ما بنحكي الآن عن الأفراد، عن أمة تبتلى. لماذا تبتلى الأمم؟ لسببين، لسببين. السبب الأول يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قلت تعالى قرية مثل، هذا مثل ضربه الله، كان عندها رزقها وأمنها وحياتها، يعيشون ببحبوحة من العيش، ولكن ما شكروا نعم الله، كفروا النعم، فالله يبتليهم بالجوع والخوف بسبب كفرهم بنعم الله عز وجل، عقوبة. إذن تبتلى الأمة للعقوبة على سيئاتها. الحكمة الثانية، حكمة بلاء الأمم، يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يقول تعالى في أمم كثيرة يا رسولنا أرسلنا إليهم الرسل من قبلك فعصوا الرسل فلم نعاجلهم بالعقوبة رحمة منا، ما عاجلناهم بالعقوبة، ماذا فعلنا بهم؟ ابتليناهم بالفقر، بالبأساء أي قلة المال، والضراء بالأمراض، بالفقر والمرض. فأخذناهم بالبأساء والضراء بشدة الفقر والمرض لعلهم يتضرعون، أي حتى يستكينوا ويدركوا أخطاءهم ويرجعوا إلى طاعة ربهم ويتذللوا بين يديه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لذلك الله يبتلي الأمة يا أخوة الإسلام بسبب الذنوب والمعاصي. أول شيء عقوبة على ذنوبها، الأمر الثاني فرصة حتى تستدرك، حتى تتوب، حتى ترجع. نحن بلبنان كما ذكرت ابتلي الناس من كل سائر الكون، ابتلي الناس ببلاء زائد على بلاء كورونا، بالفقر والجوع، سرقة أموالهم. ونحن في طرابلس كنا أشد الناس ابتلاء. الفقر اللي وقع في طرابلس ليس موجود في بيروت ولا في جونيا ولا في أي مدينة في لبنان، عندنا الجوع والفقر. لذلك إذا جاز لنا أن نجتهد كما اجتهد الأئمة من قبلنا القطان وغيره، ليش نبتلى يا أخوة الإسلام؟ بدي بس أضرب مثل في حياتنا، في حياتنا اللي عشناها سوا يا أخوي. قبل الخطة الأمنية، قبل الخطة الأمنية كان الناس تعيش في نوعا ما في بحبوحة من العيش، ما كان فيها الفقر، ما كان فيها الجوع. قبل الخطة الأمنية كان الناس يعيشون في بحبوحة من العيش، وكان رغم الجولات بين الجبل والتبين كان هناك أمن أحسن من هلا. ما كان في هذا التفلت الأمني، ما كان في هذا التفلت الأمني، كان في هيبة للمسلمين، وما كان في هذه الفحش كان الشباب الإسلامي له هيبة وصولة وجولة، فالناس عامة الناس تستحي أن تظهر الفحشاء أو تخاف. ما دول تستحي تخاف. يبقى إيش الخطة الأمنية؟ الدولة أملت الناس وقلت لهم ما تأكلوها من الأمن، بدنا نفرض بالقوة الإسلاميين بالسجون الأمن الأمن، ومع الأمن بدنا نجيبكم خطة إنمائية. بكرة بتشوفوا المرفأ والمطار والكذا والمصانع، وما في بطالة وما في إلا رغد العيش لكم. فالناس اطمأنت، أكثر الشباب صاروا بالسجون، الناس اطمأنت، ما بقى في وازع. الدولة ما تمنع الزنا ولا الفحشاء ولا المنكرات، ما يهم، بالعكس بتشجع على ذلك. فانتشر في الناس الفحشاء يا أخوة، الزنا صار وين من كان، في الشوارع في الساحات، وين ما ترى الزنا والعياذ بالله والفحش والكفر. ما عاد في وازع، ما عاد في شباب مسلم شوي له رهبة يخاف الناس منهم. فإذا انتشر الفحش وانتشرت المنكرات وانتشر الكفر، لكن وانتشر الإلحاد والعياذ بالله والكفر بالآخرة، كفر بالآخرة، كل هذا انتشر بالناس. فالله تعالى ابتلى العباد، ابتلى الناس بالجوع والفقر. لذلك حتى يعني الذين كانوا ينكرون أرادوا أنه يا أخي نحن ابتلينا، سلكت أموالنا وابتلينا، ممتلكاتنا سلكت، البنوك سرقت أموالنا، بدل ما يرجو يتضرعوا إلى الله عز وجل يتوبوا إليه ينزلوا يعملوا مظاهرات. كثير منهم كان ينادي بالشذوذ الجنسي باللواط، أنه أعطونا حق اللواط، شرعوا لنا حق المثلية، أن رجل يتزوج رجل. كنت تجد الزنا بالساحات، يعني حتى في اعتراضهم لم يتضرعوا إلى الله، وفي شكواهم لم يتضرعوا إلى الله، وانتشر الفسق في الساحات. لذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي الأمة، يبتلي أهل البلد. الناس اطمأنت أننا خلص الدولة ده تأملنا كل شيء، تأملنا الأمن وتأملنا كذا، والشباب مسلم بالسجون، يظلم الشباب، يظلم كل يوم، يظلمون، ما أحد كان ينصرهم، ما في نصرة للشباب المسلم، وفي فحشاء وفي منكر وفي ملاهي وفي مراكز وفي حفلات، وأموال تغدق على الحفلات وعلى شجر الميلاد ملايين. فكان العقاب، ابتلى الله تعالى أهل البلد، الجوع والفقر. طيب الناس في هذا البلاء يا أخوة الإسلام، أهل البلد بدون يفكروا نحن ابتلينا، طيب هذا السبب، البعد عن الله عز وجل. طيب كيف السبيل حتى نخلص؟ كيف السبيل في سنن الله عز وجل؟ أن نتضرع إلى الله، نرجع إليه، نترك المعاصي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي رجعوا إلينا حتى نكشف عنهم البلاء. اليوم ما عم نشوف تضرع، ما في تضرع إلا القليل، خلينا نصورها بعضنا. ما تقولوا شيء ما عم يحكي على الدولة، لك الدولة جاية الدور نحكي عليها إن شاء الله، وحكينا كثير، بس عم نحكي عن أنفسنا اليوم. ما بدنا نجامل أنفسنا، وين التضرع اليوم في حياتنا يا إخوة الإسلام؟ وين التضرع؟ كثير من التجار استغلوا فقر الناس وجوع الناس من أجل يحتكروا المواد الغذائية ويغلوها على الناس. شوف الآن المستودعات اللي تكشف، ما في رحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد، يقول من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه أو ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يدخل أن يقعده في عظم من النار يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام ليستغل أوضاع الفقراء المساكين بس من شان يزيد ثروته، فيغلي عليهم الأسعار خاصة المواد الضرورية في حياتهم، فهذا الله تعالى سيدخله مكانا عظيما في النار يوم القيامة. كان حقا على الله أن يقعده في عظم من النار يوم القيامة. شوف الاحتكار في حياتنا، شوف القتل، قتل يا أخي، ما في دولة. طيب الناس ترجع إلى الله تتوب، ينصر بعضها بعضا، ينصر المظلوم، ما في إلا القتل. على أي على صفة سيارة بتلاقي نزلوا قتل ببعض العالم، نزلوا قتل، تجي عائلات هذا مع من يتعصب له، هذا من يتعصب له، ببلشوا قتل ببعض. يعني ترك شوي البلد الآن ما في جيش ولا في دولة، وترك الناس على دينها، ما في دين، الناس يقتل بعضها بعضا، وإسا إذا صارت المجاعة أكثر سيهجم الناس بعضهم على بعض، يسلب بعضهم بعضا. تبقى أنت لما تسلب أخاك هذا اللي يمشي بالطريق تسلبه، تبقى هذا مسكين مثلك مثله، أنت سرق مالك وسرق ماله، بدك تسلب سلبي اللي سرق مالك، ما لا تستقوي عليه، تستقوي على أخيك المسكين. هذا ليش؟ لأنهم ظالمون، في ظلم، الناس يأكل بعضها بعضا. وإسا ما شفنا شيء، إسا إذا زاد الجوع إسا ورفع الدعم ستجد في الطرقات الناس مثل شيكاغو عصابات يقتل بعضهم بعضا. طيب الله تعالى ابتلاكم يا أخي الإسلام، ابتلانا بالجوع والخوف في حياتنا والوباء حتى نتضرع إليه، نلجأ إليه، نلجأ المساجد، نتوب إلى الله، ندعوه. كيف في صلاة استسقاء إذا ما في مطر الأمة تقف في الساحات تدعو الله، يتضرعون إليه حتى يكشف البلاء. ما يزيد طغيان الناس، ما يزيد، إذا زاد الطغيان وقست القلوب يقول تعالى فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هنا بعد ذلك يأتي البلاء الأعظم فاجعة. علينا أن نتدبر إخوة الإسلام، نسأل الله أن يبصرنا بهذا الدين وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من بلاء وغلاء وأوجاع يا رب العالمين. اللهم إنا نتضرع إليك، اللهم إنا نتزلل بين يديك، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.